السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظام العالمي يتغير الآن. خلي بالكم عند ظهور الإسلام كان في نظام عالمي، حضارتين، الفرس والروم. الفرس حضارة مستمرة حوالي 1300 سنة ومساحتها شملت جزء كبير من قارة آسيا وشمال وجنوب الجزيرة العربية. دولة الروم استمرت حوالي 2000 سنة إلى فتح القسطنطينية، يعني حكمت مساحة ضخمة شملت معظم دول أوروبا والوطن العربي، لدرجة أنه البحر المتوسط سمي بالمتوسط لأنه توسطت دولة، كان عبارة عن بحيرة في وسط دولة واحدة، دولة الروم. ثم بعد ذلك ظهرت حضارات لدول أخرى، دول استعمارية، لكن دورة الحضارة أصبحت قصيرة جدا في أعمار الأمم، ما بقتش 1000 سنة ولا حتى قريب من ذلك. البرتغال عملت دولة استعمارية استمرت 250 إلى 300 سنة. أسبانيا حوالي 200 سنة بالكثير. كان عندهم فيها هما الاثنين مستعمرات في شرق آسيا، اللي هي جزر الفلبين وإندونيسيا وسيلان والحتة دي، والجزر اللي في المنطقة دي كانت بتزرع البهارات وخاصة القرفة، والقرفة كانت تقريبا سعرها سعر الذهب بل أغلى من الذهب. ده كان مشروب للناس الهاي كلاس بقى، الناس اللي هم الايه يعني الأغنياء بتوع أوروبا. أوروبا الناس فيها بتحتاج مشروب دافي في الشتاء، فكان الملوك والأغنياء يهادوا بعض بالقرفة، لدرجة ان بريطانيا وهولندا دخلوا على الخط في نزاع رهيب مع البرتغال ومع أسبانيا، و كان في حروب استمرت حوالي 200 سنة اسمها حروب القرفة. الدول دي استعمرت جنوب شرق آسيا عشان البهارات والقرفة زي ما قلنا، واستعمرت أفريقيا، واستعمرت أمريكا الجنوبية، ودخل معهم فرنسا. فرنسا معظم مستعمراتها كانت في أفريقيا هي وبريطانيا، وحاولوا يتقسموا أمريكا الشمالية إلى أن هزمت بريطانيا فرنسا في كندا، وأصبح معظم أمريكا الشمالية في حوزة بريطانيا ما عدا المنطقة الشرقية من كندا اللي هي بتتكلم لحد النهاردة فرنساوي، اللي هي كيباك وموريال والحتة دي. ثم الأمريكان ثاروا على البريطانيين في ثورة بقيادة جورج واشنطن اللي أصبح الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية لما استقلوا عن بريطانيا. المهم كل الدول دي عادت من 200 إلى 300 أو 400 سنة، فدورة الحضارة بقت قصيرة. ثم بدأ الضعف يدب في كل الدول دي، وبعد الحرب العالمية الثانية انهزمت دول المحور اللي هي ألمانيا واليابان وإيطاليا، وأصبح النظام العالمي نظام ثنائي القطب، دولتين من دول الحلفاء أصبحوا هما القوتين العظميين. قعدوا كده 32 سنة أمريكا والاتحاد السوفيتي من سنة 1953 ل 1985. في الفترة دي الاتحاد السوفيتي أصبح قطب موازي تماما لقوة أمريكا، يعني كان في أزمة اسمها أزمة الصواريخ الكوبية في كوبا سنة 1962 بتثبت أن الاتحاد السوفيتي كان في قوة أمريكا، كان عايز ينشر صواريخ هجومية في كوبا يعني قريب من سواحل فلوريدا. الأزمة دي كانت على وشك أنها تدخل العالم كله في حرب نووية. ثم سنة 1979 بدأ الجهاد الأفغاني ضد القوات السوفيتية، واستمر 10 سنوات إلى أن انسحب السوفييت مهزومين في 89. ثم بعدها بسنتين أعلن حل الاتحاد السوفيتي، وتفككت الإمبراطورية السوفيتية القوية النووية إلى 16 دولة، ومن يومها أصبح النظام العالمي أحادي القطب، أمريكا فقط هي القوة العظمى، والدولار هو العملة الرئيسية في التعامل في العالم. خلي بالكم ان العملات دايما بتقيم بالذهب، يعني الذهب الموجود في البنك هو الضامن للورقه اللي ب 200 جنيه اللي في ايدك اللي بيضمن قيمتها، واللي تبقى ورقه ممكن تروح تعطيه للبنك يعطيك قدامه ذهب، ده المفروض. لكن الدولار تم فك الارتباط بينه وبين الذهب في السبعينات، واصبح الضامن بتاع الورقه اللي بدولار هو سمعه امريكا وقوه اقتصادها. ومن وقتها استمرت سيطرة أمريكا تزيد شوية شوية لغاية ما وصلت للقمة في الوقت اللي الماضي في العشرين سنة الماضية، لكن احنا بقالنا مدة في النظام العالمي دلوقتي الأحادي القطب دوا أمريكا عمالة قوتها تنزل شوية شوية. خلي بالكوا أن من قوة أمريكا إسرائيل استمدت قوتها، لأن إسرائيل هي اللي بتحمي مصالح أمريكا في المنطقة العربية الغنية بالبترول اللي ما فيش فيها برميل بترول بيخرج إلا بموافقة أمريكا، والدولة اللي تحاول تخرج من تحت سيطرة أمريكا بيتم التعامل معها بمنتهى العنف. بعد طوفان الأقصى أصبح واضح إن إسرائيل فقدت كل مقاومات البقاء، وده جه في وقت أمريكا نفسها بتبدأ تضعف والدولار بيضعف. إسرائيل لم تصبح جذابة لليهود بل طاردة. يعني إيه؟ لم يصبح لدى من يحارب في إسرائيل ما يحارب من أجله. زمان كان المحارب الصهيوني ده محارب بيحارب بشجاعة، لأن الصهيونية كانت حلم يريد أن يحقق هذا الحلم، وطن للشعب اليهودي، كان بيقاتل بقوة وبشجاعة، مش دايما كان اليهود بيقاتلوا كده. ثم أصبحت الصهيونية ميزة مادية، أي شاب يهودي في العالم من حقه أنه ياخد باسبور إسرائيلي وياخد ينقي أي بيت يطردوا منه الفلسطينيين. خدوا بالكم بقى أن المقاتل ده أصبح لا ليس عنده حلم بل هي ميزة. فلما أصبح لا يجد هذه الميزة، الشاب اليهودي مش لا يجد هذه الميزة، خلاص يترك إسرائيل. ما أصبحش الصهيونية حلم. دي مشكلة أن إسرائيل النهاردة فقدت مقاومات وجودها، فلما 7 أكتوبر حطم الميزة دي أصبح ما فيش حاجة بتجذب الشاب اليهودي لإسرائيل. أصبحت إسرائيل مش حلم إن اليهود يعيش فيها، أصبحت إسرائيل مكان خطير على اليهود إن هو يعيش فيها. فسبعة أكتوبر أفقدت إسرائيل سمعتها أيضا، أصبحت إسرائيل عالة على السياسيين اللي بأيدوها. سبعة أكتوبر جعلت إسرائيل تخسر تماما من الناحية الأخلاقية. الفلسطينيين بصبرهم وبصمودهم وبشجاعتهم جذبوا أنظار العالم كله، مش بس لقضيتهم بل لدينهم كمان. آلاف الشباب اعتنقوا الإسلام في موجة عجيبة الشكل بسبب قوة إيمان الأم الفلسطينية اللي بيستشهد ابنها أو بنتها الصغيرة وبتقول الحمد لله. صحفي بتاع الجزيرة وائل الدحدوح اللي قتلت زوجته أولاده وأحفاده ومع ذلك ما قالش، قال معلش كله فدى فلسطين مش هنشمت عدونا فينا، ورفض إن هو يبكي ويظهر الحزن أمام الكاميرا. حتى التعامل مع الأسرى، إسرائيل صدر لها مقاطع فيديو فيها إذلال للأسرى الفلسطينيين وتعريتهم والسخرية منهم وإهانة كرامتهم. والمجاهدين لما أطلقوا الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر، الإسرائيليات بقوا يرجعوا تاني يسلموا عليهم. ست كبيرة رجعت تسلم عليهم، وبسبب المعاملة الطيبة قالوا للإعلام الإسرائيلي إن مقاتلين حماس وفروا لنا كل احتياجاتنا من الطعام والشراب والدواء وحتى الشامبو. اللي لازم تفهموه هو إن المسلمين اللي بيعاملوا الأسرى بهذه الطريقة مش عشان الشغل الإعلامي، لكن لأن العقيدة الإسلامية بتربي المسلم على كده. ربنا بيوصف عباده المؤمنين اللي يستحقوا الجنة بيقول عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مقاتلو المقاومة الإسلامية هم قبسات من الصحابة رضي الله عنهم، يمشون على آثارهم. الصحابة دول أطعموا طعامهم للأسرة اللي أسروهم في غزوة بدر لأن الطعام كان قليل، عملا بالآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فآثروا الأسرى بالطعام، آثروهم على أنفسهم، ادوهم الطعام الجيد الخبز الساخن وأكلوا هم تمر بارد. إزاي ما يعملوش كده والنبي هو اللي وصاهم وقال استوصوا بالأسارى خيرا؟ يبقى المقاتل المسلم ينتصر على نفسه أولا ثم ينصره الله بعد ذلك. فالأسير هو إنسان جه ليقتله ويسرق أرضه ويغتصب زوجته ويسترق أولاده، ومع ذلك بعد ما بيقاتله ويأسره ويشد وثاقه مطلوب من المجاهد أنه يرحم ضعفه ويحسن معاملته ويؤثره على نفسه حتى في الطعام. بذلك يصبح القتال خالصا لوجه الله وليس رغبة شخصية في الانتقام. هو ده اللي شافوه الأسرى الإسرائيليين من المقاتلين الايه الفلسطينيين في غزة، رأوا الإسلام مجسدا، رأوا مصاحف تمشي على الأرض، رأوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. المهم بس عشان ما نتشعبش، زمن تغير النظام العالمي قد حان. نظام السيطرة الأمريكية والهيمنة الغربية بينتهي من الناحية السياسية وبينتهي من الناحية الأخلاقية، خلاص لم تعد هناك مقومات لاستمرار النظام العالمي الحالي. ونبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم. يعني التغيرات اللي كانت بتحصل في وقت طويل هتحصل كده. دي فرصة شباب الجيل المسلم الجديد النهاردة، جينيريشن زي وما بعده، هل ستقتنص الفرصة ويصبح لأمة الإسلام مكانة في النظام العالمي الجديد ولا هتضيع منكم؟ هل ستقود البشرية زي الأجيال الذهبية للإسلام، أجدادكم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين اللي هو السلف الصالح أول ثلاث أجيال، ولا هتضيع منكم الفرصة؟ إيه الفرق؟ هذه الأجيال خرجت وفتحت العالم بالسيف، ومع ذلك لم يقاومها شعب واحد. عارفين ليه؟ لأنهم لم يقاتلوا الشعوب بل قاتلوا الطغاة المستعبدين لهذه الشعوب. ففي سنوات قليلة أسقطوا أعظم دولتين عمرهم فوق 1500 سنة، حضارة الفرس والروم مع بعض في نفس الوقت سقطوهم. ولم تقف الشعوب اللي كان الفرس والروم بيحكموها ضد المسلمين، بل بعض هذه الشعوب وقفوا مع المسلمين وانضموا لجيوش المسلمين قبل ما تفتح بلادهم. جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه انضم له الأريوسيين المصريين، 500 من الأريوسيين المصريين طبقا لفتح البلدان للبلاذري، 500 ده رقم كبير جدا. جيش عمرو بن العاص كله كان 3500 مقاتل، لما ينضم له 500 مصري بقى 4000. طيب ليه هذه الشعوب قبلت الصحابة، قبلت جيل التابعين؟ لأن نظرتهم لنفسهم لم تكن إنهم غزاة محتلين، لا، نظرتهم لنفسهم كانت أنهم محررين خارجين يحرروا العالم. الغزو عند الصحابة ما كانش احتلال بل تحرير للعباد. لما رستم قائد جيش الفرس سأل جندي من جنود الجيش المسلم انتوا مين وايه اللي جايبكم يا حفاية عرايا رعاء الشام من الصحراء عشان تحاربونا احنا الفرس بناة الحضارة والعراقة والتاريخ، ما قالوش احنا جايين عشان البترول ولا عشان الغاز الطبيعي، لا، قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. احنا خارجين نغامر بحياتنا من أجل الناس، لأن من حق الناس تعرف الحقيقة، من حقهم يعرفوا ربهم، من حقهم يبقوا أحرار في اختيار دينهم. احنا خرجنا نزيل كل العوائق اللي في طريق الدعوة دون أن نرغم أحد على عبادة الله. مكة والمدينة حكموا نص العالم المعروف في هذا الوقت، وظلوا أفقر مدينتين في العالم لغاية وقت قريب جدا، لغاية ما اكتشف البترول، لأن المسألة لم تكن احتلال. مكة والمدينة فتحوا حكموا أغنى بلاد العالم، وفضلوا أفقر مدينتين لأنهم تركوا ثروات البلاد المفتوحة لأهلها. ما عملوش زي الدول الأوروبية اللي استعمرت دول أفريقيا وأسيا ومصوا دمهم وعرقهم وخيرهم وتركوهم فقراء وجهلة. ما أرغموش حد على جمع المطاط وقطعوا إيديه وإيدين ولاده عشان ما حققش الكوتا المحددة له. القرآن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ أنه محرر البشرية. إزاي؟ قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جاء ليكسر الأغلال. الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تأسوا بذلك، شافوا نفسهم محررين زي ما النبي محرر. فلو نظرتكم يا شباب الإسلام للعالم بنفس هذه النظرة النبوية هتفتحوا العالم كله بإذن الله. فرصة جيلكم هو إن غير المسلمين اللي قدكم في السن مستعدين يسمعوا منكم، على عكس الأمر في جيلنا إحنا. قلنا احنا كانوا بيكرهونا وعندنا مشكله معاهم واسلاموفوبيا وبتاع، اللي زبطهم لكم هو طوفان الاقصى. المهم هو هل ستقتنصوا الفرصه ام ستتركوها تضيع منكم؟ السلام عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا شير للفيديو ولايك او ديسلايك لو ما عجبكوش، من ده بينشر المقاطع بتاعتنا.